أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في كتاب الوصية، ووصلنا إلى مسألة 1076. مسألة 1076: إذا نفي الوصي مصرف المال الموصى به وعجز عن معرفته، يعني الوصي يعرف بأنه موصى، أنه تم الإيصاء إليه بأن يصرف الثلث مثلا، لكن لا يتذكر في ماذا أوصي إليه. يقول: إذا نفي الوصي مصرف المال، المصرف يعني الجهة التي يصرف فيها المال، وعجز عن معرفته، ما قدر أن يتذكر أو أن يسأل شخصا فيذكره أو ما سأله ذلك، ففي هذه الحالة صرفه في وجوه البر التي يحتمل أن تكون مصرف المال الموصى به. هناك أمور يحتملها أكثر من غيرها، فيصرفه في وجوه البر التي يحتمل أن تكون مصرف المال الموصى به. هذا كله صحيح إذا كان التردد بين غير المحصور، أما إذا تردد بين محصور ففيه إشكال، ولا يبعد الرجوع إلى القرعة في تعيينه. شلون يعني؟ صار هذا الإنسان يتردد، هذا الوصي يتردد أن الميت إما أن قال أنه قال لك اصرفها في بناء المساجد أو تصدق بها على الفقراء، وبين احتمال ثالث مثلا وهو أن يتصدق بها على السادة مثلا، أو يبني بها مآكل للإمام الحسين مثلا. اشترب أربع احتمالات، هناك يوجد أربعة احتمالات موجودة: الاحتمال الأول تصدق بها على الفقراء، الاحتمال الثاني إهداؤها إلى السادة، الاحتمال الثالث بناء المساجد، الاحتمال الرابع بناء المآكل الحسينية مثلا. أربعة احتمالات. هنا يقال أن الشبهة محصورة، الستين عشرين الشبهة محصورة، يعني لن تخرج عن هذا الإطار، عن إطار هذه الأربعة. ما هو احتمال خامس؟ الاحتمال الخامس لو وجد فهو منفي، لا يقبل به، لا يحتمله هذا الوصي. الوصي يحتمل أربعة احتمالات فقط، فالشبهة هنا ماذا؟ محصورة، التردد محصور. هذه الأمور أربعة، لا تخرج الوصية عن هذه الأمور الأربعة. جيد. ففي مثل هذه الحالة المرجع هو القرعة، يقول سيد الخوي المرجع هو القرعة، بخلاف ما لو كانت الشبهة غير محصورة، كما لو كان يحتمل احتمالات كثيرة جدا، يحتمل أنه قال له ابني بها مساجد، أو ابني بها مآتم، أو ابني بها مستشفيات، أو ابني بها مثلا دور لرعاية الأيتام، أو ابني بها مدارس، أو ابني، فالمحتملات كثيرة جدا. إذا كانت المحتملات كثيرة يعني غير منحصرة، غير منضبطة في ضابطة معينة، هنا ماذا؟ هنا يكون الكلام الذي مر أن يفعل أحد المحتملات التي يحتمله أقوى من غيرها مثلا، يعمل بها. واضح؟ وإلا إذا كان الشبهة محصورة فالمرجع هو القرعة. إذن عندنا حالتين: الحالة الأولى أن لا تكون الشبهة محصورة، كما لو كانت الاحتمالات كثيرة جدا، هنا في مثل هذه الحالة يقوم هذا الإنسان بوجهه بصرفه في أحد وجوه البر بحسب ما يراه ويحتمله من إرادة الموصي. واضح؟ أما إذا كانت الشبهة محصورة فيصرفه في أحد هذه الوجوه بعد إجراء القرعة فيه، يعني يجري القرعة في الأربعة احتمالات مثلا، فالذي تخرج به القرعة يصرفه فيه. يقول: هذا إذا كان التردد، هذا يعني الكلام الذي مر صحيح، لكن إذا كان التردد بين غير المحصور، بين غير المحصور يعني المحتملات كثيرة، أما إذا تردد بين محصور. نعم.
وبعد ذلك لما أخرج القرعة أخرج من أموال القرعة تبين من الخليفة.
بعد انتهت المسألة. لا لا يرضى. أما إذا تردد بين محصور ففيه إشكال، ففيه إشكال، ولا يبعد الرجوع إلى القرعة في تعيينه، ولا يبعد الرجوع إلى القرعة في تعيينه. مسألة 1077، يجوز للموصي أن يجعل ناظرا على الوصي. أي مسألة جديدة بعد الآن، الموصي قبل أن يموت يجعل وصيا، ويجعل فوق هذا الوصي شخص ينظر إليه ويطلع على أفعاله. حب الناظر يحتمل فيه معنيين، يحتمل فيه الآن الميت قبل وفاته جعل وصيه هو الشيخ حسين، فالشيخ حسين هو وصي للميت، وجعلني ناظرا على الشيخ حسين. حب ما المقصود بأني ناظر على الشيخ حسين؟ له احتمالين هنا. احتمال أن الميت يريد أن لا يتصرف الشيخ حسين إلا بعد مشاورتي والرضوخ لقولي، بحيث أني لو قلت له لا تفعل كذا وافعل كذا يتبع قولي، هذا احتمال. واحتمال آخر أنه يريد ذا، يريد بالناظر هذا، يريد بالناظر أنه فقط يطلعني على ما يفعل بحيث أنا أعرف أنه فعل هذا الأمر. متفقين؟ إذا أراد أن يتصدق أكون مطلعا أنه الآن قاعد يتصدق على الفقراء، أكون متابعا ومشرفا على الأمر، لكن من غير أن أتدخل فيه نقبا أو إبراما. متفقين؟ خب السيد الخوي يشير إلى هذا المعنى الثاني هنا، الناظر بهذا المعنى الثاني، بمعنى أنه يوجد مشرف يطلع فقط على عمل الوصي ويتابع عمل الوصي من غير أن يتدخل هذا المشرف في عمل الوصي بحيث يمنعه أو يرشده بساتين. واضح؟ يقول يجوز للموصي أن يجعل ناظرا على الوصي مشرفا ومطلعا على عمله. إشراف واطلاع مو إرشاد، شوف فقط أنا أطلع على عمل الشيخ حسين وأشرف عليه، لا أني أقول له افعل كذا ولا تفعل كذا، فأنا لست مديرا له في الواقع، لست مديرا له، أنا ماذا؟ مجرد مطلع قبل أن يفعل أي فعل يخبرني بأني أفعل هذا الفعل بحيث أنا أكون عندي اطلاع ماذا يفعل الآن. مشرفا ومطلعا على عمله بحيث لا يجوز للوصي أن يعمل بالوصية إلا بإطلاع الناظر وإشرافه عليه، يعني يقول له أنت وصي في أن تتصدق على الفقراء بشرط أن تطلع فلانا على هذا الفعل، بحيث بشرط أن يطلعني أكون ناظرا لفعله ومشرفا عليه. فإذا عمل بدون إشرافه في مثل هذه الحالة يقول بحيث لا يجوز للوصي أن يعمل بالوصية إلا بإطلاع الناظر وإشرافه عليه، فإذا عمل بدون إشرافه يعني بدون إشراف الناظر، الوصي تصرف بدون إشراف الناظر، كان هذا التصرف بدون إذن من الوصي من الموصي، بدون إذن من الموصي، وكأن الميت لم يوصي إليه، هذا تصرف، هذا تعدي، هذا خيانة. الميت إنما أوصى إليك يا شيخ حسين أن تتصرف بإشرافي أنا، بإطلاعي أنا، أنت لم تطلعني ولم تجعلني مشرفا، فأنت هنا متعدي خائن لأنك خالفت الشرط مشري. فإذا عمل بدون إشرافي كان بدون إذن من الموصي وخيانة لله، خيانة للموصي. فاصل. وإذا عمل بإطلاعه يعني عمل وكان قد أطلعني على هذا العمل، قال أنا الآن سأتصدق على الفقراء، وإذا عمل بإطلاعه كان مأذونا فيه وأداء لوظيفته. فاصل. وضحت المسألة الآن صحيح؟ خب نسأل أيها السيد القوي، هل يجب عليه لو قلت له أنا الآن أنا الناظر قلت للشيخ حسين لا تفعل كذا أو افعل كذا، يجب عليه أن يتبعني؟ يقول ولا يجب على الوصي متابعة مثل هذا الناظر في رأيه ونظره. الوصي لا يتابع الناظر، ليش؟ لأنه مجرد ناظر مو أكثر، مو مشرف، مو مدير عفوا، ناظر ومشرف مو مدير هو، فقط يطلع على فعل الوفي لا اكثر ولا اقل، ليس له ان يمنع او ان يحل او يربط بالصلاح، ليس له ان يامر او ينهى. يقول ولا يجب على الوفي متابعه مثل هذا الناظر في رايه ونظره، فاذا اوصى ولا يجب على الوصي متابعة مثل هذا الناظر في رأيه ونظره، فإذا أوصى الموصي باستنابة من يصلي عنه فاستناب الوصي زيدا، وكان الناظر يريد استنابة عامر في الصلاة مثلا. واضح؟ الوصي استناب زيدا والناظر يريد استنابة عامر لا يريد زيد، ويراها أرجح، لم يخدح ذلك في صحة استنابة زيد، لم يخدح ذلك في صحة استنابة زيد، بل استنابة زيد صحيحة، وليس للناظر الاعتراض عليه في ذلك. ليش؟ لأن قلنا هذا ناظر مجرد مشرف ومطلع، لا بمعنى أنه يأمر وينهى ولا يتابع في أمره ونهيه. يستدرك بعد ذلك يقول نعم، هذا بناء على المعنى الذي أشرنا إليه في الناظر. خب هل يصح للميت، نسأل سيد الخوفي، خب هل يصح للميت أن يجعل الناظر بحيث أن له الأمر والناهي أم لا؟ له الأمر والناهي تستين النقطة؟ يقول نعم، لو جعله ناظرا على الوصي بمعنى أن يكون عمل الوصي بنظره، بنظره يعني الوصي يعمل بنظر الناظر، يتابع نظر الناظر مو تحت نظره، بنظره يعني الوصي يتابع ما يأمر به الناظر مثلي. ففي المثال المذكور لا تصح استنابة زيد وتجب استنابة عامر، يعني يجب على الوصي أن يتابع الناظر بعد، لكن هذا المعنى خلاف ظاهر جعل الناظر على الوصي، بل هذا جعله مسؤولا على الوصي. وكثير هذا صار الوصي أشبه ما يكون يجب عليه المتاورة والاتباع. خلينا نقول هذا مو معنى الناظر، الناظر عندما يقال ناظر يعني مشرف مطلع لا أكثر ولا أقل. خب مسألة 1078 ما وصلنا، ما خلصنا هي المسألة. خب والظاهر أنه إذا خان الوصي لم يجب على الناظر بما هو ناظر، الناظر بالمعنى الأول، لم يجب على الناظر بما هو ناظر مدافعته في كلتا الصورتين، الناظر بالمعنى الذي أشار إليه سيد الخوي أولا. خب والظاهر أنه بل في كلا، هو يقول في كلتا الصورتين يعني في حال كونه مطلع أو غير مطلع، لأن الوصي هو الشيخ حسين وأنا مجرد ناظر هنا، سواء وجب على الشيخ حسين أن يتابعني أم لم يجب عليه، وأنا لست وصيا. ماذا تستفيد من المسألة؟ فمن هو الوصي؟ الوصي هو الشيخ حسين في كلتا الصورتين، سواء كان يجب عليه متابعة قولي أم لم يجب عليه متابعة قولي، الوصي هو الشيخ حسين. والظاهر أنه إذا خان الوصي لم يجب على الناظر بما هو ناظر، لأنه ليس وصيا، لم يجب عليه ماذا؟ مدافعته في كلتا الصورتين، فلو لم يدافع لم يكن ضامنا، لأنه مجرد ناظر وليس وصيا، كتبه لأنه مجرد ناظر وليس وصيا. وفي كلتا الصورتين إذا مات الناظر، خب مات الناظر في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية، لزم الوصي الرجوع إلى الحاكم الشرعي. الوصي لابد أن يرجع إلى الحاكم الشرعي، ليش؟ لأنه إنما هو وصي بشرط أن يكون عليه هذا الناظر، هو ليس وصي على مطلقا. مفهومين المسألة؟ الميت إنما أوصى إلى الشيخ حسين، قال أنت وصي بشرط كذا، الآن الشرط غير موجود، فلا بد له من مراجعة الحاكم ولا يتصرف بدون نظر من أحد. الحاكم الآن ماذا يفعل؟ ربما الحاكم يرى أنه يجعل عليه ناظرا آخر، على أي حال الأمر موكول إليه. مسألة 1078، الوصية جائزة من طرف الموصي، الوصية جائزة من طرف الموصي، يعني ليست لازمة، فإذا أوصى بشيء جاز له العدول إلى غيره. الموصي هذا قبل وفاته أوصى بشيء ثم أراد أن يغير يجوز له أن يغير. ليش؟ لأن الوصية جائزة من طرفه. فإذا أوصى بشيء جاز له العدول إلى غيره. خب مسألة 1079، إذا أوصى إلى أحد جاز له العدول إلى غيره، أوصى إلى زيد يجوز له أن يعدل ويوصي إلى عمرو، نفس الكلام. واضح؟ خب مسألة 1080، إذا أوصى بأشياء جاز له العدول عن جميعها، افترض أوصى بكتاب وأوصى بمنزل وأوصى ببستان وأوصى بدابة، يجوز له أن يعدل في جميعها كما يجوز له العدول عن بعضها، جاز له العدول عن جميعها وعن بعضها كما يجوز له تبديل جميعها وتبديل بعضها. يقول بدل الكتاب أعطوا إلى فلان كذا، خب كما يجوز له تبديل جميعها وتبديل بعضها ما دام فيه الروح، ما دام لم يموت. فإذا مات يمكنه أن يبدل؟ يقول لا، بعد إذا مات لا يمكنه أن ينطق ليبدل، ولا يمكنه حتى أن يأتي لك في المنام ويبدل، لأن هذا التبديل إذا كان هناك ورقة التبديل قبل الموت. هذا حصل يا شيخ، نحن نتكلم عن قبل خروج الروح. بعد خروج الروح لا أثر لهذا التبديل، حتى لو أراد أن يبدل وهو ميت واستطاع أن يأتيك في عالم الرؤيا، هذا التبديل لا قيمة له. عرف شيخنا؟ شيخنا هذا متى حصل التبديل؟ خلاص جاز له التبديل قبل خروج الروح، ما بدل قبل خروج الروح. انت تتكلم عن ورقة كتبها الانسان قبل وفاته، اذا هذا التبديل حصل. يقول وتبديل بعضها ما دام فيه الروح اذا وجدت فيه الشرائط المتقدمة من العقل والاختيار، اما لو فقد عقله او فقد اختياره او ما شابه ذلك فلا عبرة بالتبديل. مثل 1081، اذا اوصى الى شخص ثم أوصى إلى آخر، أول شيء أوصى إلى زيد ثم أوصى إلى عمرو، ولم يخبر الوصي الأول بالعدول عنه، واضح؟ أوصى إلى زيد ثم أوصى إلى عمرو، فكان إيصاؤه إلى الثاني عدول بعد، عدل عن الأول إلى الثاني، لم يخبر الأول بأنه قد عدل. ولم يخبر الوصي الأول بالعدول عنه إلى غيره، فمات هذا الموصي فعمل الوصي الأول بالوصية، مجري ما يدري بعد، عمل بالوصية ثم علم كانت الغرامة على الميت، هذا التصرف وهذا التصرف غير معذور فيه. قلت فينا المسألة كانت الغرامة على الميت فتخرج من أصل التركة، ثم يخرج الثلث للوصي الثاني، ثم يخرج الثلث للوصي الثاني. الوصية الأولى لا قيمة لها، ويعتبر هذا المال ثالث، يعتبر المال الذي تصرف فيه الوصي الأول ثالث. متفقين؟ خب فماذا نفعل؟ نخرجه من أصل التركة كبقية الديون. طب المتبقي سرب أن التركة هي 10,000 دينار، الوصي الأول تصرف فيها فأخرج 2,000 دينار مثلا منها أو 3,000 دينار منها، طب بقيت الآن 7,000 دينار. جيد، المتبقي على إخراج الوصي الأول لأن ذاك المال نعتبره كأنه خرج من أصل التركة، المتبقي وهو 7,000 دينار هذا نخرج منه الثلث ونعطيه الوصي الثاني لأن ذلك المبلغ يعتبر ثالث. يقول كانت الغرامة على الميت فتخرج من أصل التركة، ثم يخرج الثلث من المبلغ المتبقي يعني، ثم يخرج الثلث للوصي الثاني. هذا يقول هذا إذا لم يكن العدول عن الأول لسبب ظاهر، أما إذا كان لسبب ظاهر، هناك سبب ظاهر كما إذا هاجر الوصي الأول إلى بلاد بعيدة، هذا الوصي الأول بعد أن أوصى إليه الميت هاجر، ترك البلد وهاجر إلى الصين وأقام فيها، واضح على أنه إذا عاد يسأل لابد أن يسأل هل أن الميت أوصى إلى غيري أم لا. ستين أن الميت واضح أنه يعرض بعد، يقول هذا الإنسان لن يحضر مرة ثانية إلى البلد. كما إذا هاجر إلى الوصي إلى بلاد بعيدة أو حدثت بينه وبين الوصي عداوة ومقاطعة، نفس الكلام إذا حصلت، فهنا الوصي واضح أن الميت قد يوصي إلى غيره، فلا يجوز له أن يتصرف قبل أن يسأل هل أوصل الوصي إلى شخص أم لا. يقول أو حدثت بينه يعني بين الميت وبين الوصي الأول عداوة ومقاطعة فعدل عنه، ففي مثل هذه الحالة كان ما صرفه الوصي الأول من مال نفسه لا من مال الميت. ستكون الآن إذا متى يحسب من مال الميت ومن أخذ الشركة؟ فيما إذا لم يكن هناك سبب ظاهر على المجرد عدول. مسألة 1082 يتحقق الرجوع عن الوصية، لماذا يتحقق؟ بالقول، مثل أن يقول رجعت عن وصيتي إلى غير، رجعت عن وصيتي إلى غير، كان قد أوصى إلى غير فيقول رجعت عن هذه الوصية، واضح؟ وبالفعل مثل أن يوصي بصرف ثلثه ثم يوصي بوقفه، أوصيت بصرف ثلثي مثلي ثم يوصي بوقف يعني يقول أوقف ثلثي، فهذا عدول بعد. أو ومثل أن يوصي بوقف عين أو بصرفها، بالعكس الآن أوصى بأن يوقف هذا البستان بعد وفاته على الفقراء، لكنه قبل وفاته باعها، نفس البيع عدول عن الوصية. استفدتم المثال؟ قال وبالفعل مثل أن يوصي بصرف ثلثه ثم يوصي بوقفه، هذا عدول، أول شيء أوصى بصرفه ثم أوصى بوقفه، بوقفه يعني شنو هو؟ بأن يوقف، بوقفه يعني بأن يوقف. فاصل ومثل أن يوصي بوقف عين، أوصى أن يتوقف عين أو بصرفها ثم يبيعها أو يهبها لشخص، نفس الكلام، الكلام هو الكلام، فإن هذا يقال عدول ورجوع عن الوصية. مسألة 1083 لا يعتبر في وجوب العمل بالوصية مرور مدة أو مدة طويلة أو قصيرة. أوصى الميت سواء أوصى قبل مدة طويلة من وفاته أو قبل مدة قصيرة من وفاته أو أوصى ومات مباشرة، لا يعتبر في وجوب العمل بالوصية مرور مدة طويلة أو قصيرة. فإذا أوصى ثم مات بلا فاصل بلا مدة وجب العمل بها، وكذا إذا مات بعد مرور سنين، نفس الكلام، نعم يعتبر عدم الرجوع عنها، عدم العدول عنها. وإذا شك في الرجوع وعدمه بني على عدمه، واضح؟ مسألة 1084 إذا قال إذا مت في هذا السفر فوصي فلان ووصيتي كذا وكذا، قال بيسافر الشيخ حسين سيسافر إلى زيارة الإمام الرضا، قال إذا مت في سفري هذا، شوف العبارة، إذا مت في هذا السفر فوصي فلان ووصيتي كذا وكذا. فإذا لم يموت، فإذا مات يعمل بوصيته بعد، وإذا لم يموت ورجع من سفره ثم مات، صحيح ما مات بعد في السفر، فإذا لم يموت في ذلك السفر ومات في غيره لم يجب العمل بوصيته، ولم يكن له وصي. هذا الإنسان الذي أوصى إليه ليس بوصي في الواقع، ليش؟ لأن الموت هنا قيد، الموت في هذا السفر قيد في هذه الوصية، ركزوا حطوا العلة، لأن الموت في السفر قيد في الوصيات، يعني إنما يكون وصي زيد إذا مت في السفر، فإذا لم مت في السفر فزيد ليس وصي. مركزين؟ إنما أوصيت بكذا وكذا للفقراء إذا مت في هذا السفر، أما إذا لم أمت في هذا السفر فلا أوصي إلى الفقراء بكذا وكذا من الأموال. فالموت في السفر قيد في هذه الوصيات. خب، هذه مسألة 1084. مسألة 1085 شبيهة بهذه المسألة مع فارق مهم. وضحت المسألة السابقة مو؟ خب، في مسألة 1085 يقول: إذا كان الداعي له على إنشاء الوصية خوف الموت في السفر، هذا الإنسان يريد يسافر. خب، واضح بعد في الزمن القديم بل حتى في هذا الزمن أن السفر محفوف بالأخبار، وأن احتمال الموت في السفر احتمال ربما يكون أكثر نسبيا في نظر الناس من باعتبار الحوادث التي تحصل في الطرق وما شابه ذلك، وفي الزمن القديم قطاع الطرق والأمراض وما شابه ذلك على أي حال. فاحتمال الموت احتمال أوسع في نظر الناس، صحيح، من احتمال أن يموت الإنسان في بلده. فإذا أراد السفر يخاف الموت فيقول وصي فلان، ثم جهد أنه يخاف الموت فيلتفت إلى الوصية فيوفي. يقول: إذا كان الداعي له على إنشاء الوصية خوف الموت في السفر الذي عزم عليه فأوصى، من جهة أنه خائف من الموت أوصى، قال: أوصيت إلى الفقراء بكذا، وأوصيت إلى السادة بكذا، وأوصيت إلى المساجد بكذا، وجعلت فلانا وصيا على على تنفيذ هذه الأمور. جيد، جعلت زيدا وصيا. خب، الآن هذا الإنسان سافر، ذهب إلى زيارة الإمام رضا وعاد ولم يمت، هل تبطل هذه الوصية أم لا؟ يقول السيد الخوي: لا تبطل هذه الوصية. والفرق بين هذا المثال والمثال السابق أن في المثال السابق جعل الموت في السفر قيدان، قال: إذا مت في سفري هذا فوصي فلان، مشري. أما في هذا المثال في مسألة 1085 ما جعل الموت في السفر قيدا، بل كان داعيا، السبب له في الوصية هو خوف الموت. السبب الذي دفعني إلى الوصية هو خوف الموت. أنا على أي حال سأوصي، لكن الذي جعلني أتحرك وأوصي الآن هو خوف الموت، مو أن الموت قيد فإذا لم أموت، هذا ليس قيدا. خوف الموت داعي. إذا كان الداعي له على إنشاء الوصية خوف الموت في السفر الذي عزم عليه، ففي هذه الحالة وجب العمل بوصيته حتى وإن لم يمت في ذلك السفر، لأن الموت في السفر داعي مؤثر، خوف الموت داعي. ولأجل ذلك يجب العمل بوصايا الحجاج عند العزم على الحج. الحجاج كثيرا في الزمن القديم قبل أن يذهبوا إلى الحج يكتبون وصاياهم، يخافون من الموت فيكتبون وصاياهم. قد يذهب إلى الحج ويموت في الحج، وقد يحج ويرجع ولا يموت. فإذا رجع وبقي سنة أو سنتين أو 10 سنوات ثم مات، هل نعمل بوصيته أم لا؟ يقول السيد الخوي: نعم، نعمل بوصيته، لأن هذا الموت في السفر، خوف الموت في السفر كان داعيا له على إنشاء الوصية وليس قيدا، كان داعيا ودافعا فقط. تعرفون الفرق بين الداعي والقيد بعد أشرنا له أكثر من مرة سابقا. خب، يقول: ولأجل ذلك يجب العمل بوصايا الحجاج عند العزم على الحج، ومثلهم زوار الرضا عليه السلام والمسافرون أشفارا بعيدة. فإن الظاهر أن هؤلاء وأمثالهم لم يقيدوا الوصية بالموت في ذلك السفر، متفقين؟ لا يريدون أن يقولوا نفذوا هذه الوصية إلى مثل في هذا السفر، لا، ظاهر حالهم أنهم يريدون أن يجعلوا هذه الوصية سواء ماتوا في هذا السفر أم لا. غاية الأمر خوف الموت في هذا السفر هو الذي دفعهم إلى هذا الأمر. وإنما كان الداعي على الوصية خوف الموت في ذلك السفر، فيجد العمل بوصاياهم ما لم يتحقق الرجوع عنها. نعم إذا رجعوا بعد تلغى تلك الوصية التي رجعوا عنها. هذا تمام الكلام في مسألة 1085. مسألة 1086 يجوز للوصي أخذ أجرة المثل. الوصي يجوز له أخذ أجرة المثل، ما هو عندنا شغل مجاني صحيح، يجوز له أخذ أجرة المثل. أجبرك على عمل على وجه أقول لك أطلق الجدار مجانا، لا يجب عليك العمل به. صحيح أنا ميت الآن وكنت قد أوصيت إليك، لكن لا يجب عليك العمل مجانا. يجوز للوفي أن يأخذ أجرة مثل عمله إذا كانت لعمله أجرة، أما إذا كان عمله ليس له أجرة، كما لو أوصى له بأن يعهد إلى شخص قال له قل لفلان يصلي عليه، أنت وفي في أن تأمر فلانا بالصلاة عليكم، أمرك لفلان، هذا عمل ليس له أجرة. أعمال بعض الأعمال البسيطة لا يعرف أخذ الأجرة عليها في نظر العرف. يقول إذا كانت له يعني هذا العمل أجرة، إلا إذا القاعدة الأولية أنه يجوز للوفي أخذ الأجرة صحيح، يستثني يخرج عن القاعدة الأولية. يقول إلا إذا كان أوصي إليه بأن يعمل مجانا، قال أوصيت أوصيك بأن تعمل مجانا، مو تنسها مجانا، يعمل مجانا أو أوصيك بأن تعمل مجانا كذا وكذا من الأعمال، يصير لما يصير يصير. كما لو صرح الموصي بذلك أو كانت قرينة عليه، كما لو كان المتعارف أن الوصي يعمل مجانا، متعارف في أحد المناطق أن الوصي دائما مجانا مثلا، أو كانت قرينة عليه، قرينة لفظية أو عرفي أو ما شابه ذلك، فلا يجوز له أخذ الأجر حينئذ. ويجب عليه العمل بالوصية، فلا يجوز له أخذ الأجرة حينئذ. هل يجب عليه أن يعمل بالوصية مع أنه لا توجد أجرة؟ يقول السيد الخوئي نعم يجب عليه في حالة ولا يجب في حالة. الآن نوضح، ويجب عليه العمل بالوصية إن كان قد قبل، مستثنين إن كان قد قبل، أما إذا لم يقبل ففي الوجوب إشكال، والأقرب عدم الوجوب، غير ملزم بخلاف ما تقدم. أكو مسألة تقدمت أنه يجب عليه العمل، وين هي؟ ارجعوا إياي مثلا رقم كم شخص محمد رضوان؟ ما أصدر. نعم يجب عليه 1070. ها في مسألة 1070 و1071 هناك، ولا يجوز له الرد بعد موت الموصي، يجب بل يجب عليه العمل، قلنا صحيح في مسألة 1070. هنا نقول في تلك المسألة في مسألة 1070 لا بد أن نقيدها بشرط، نخيلها بما اكتبوا على مسألة 1070 مع ملاحظة مسألة 1086، يعني تكون مخيلة بمسألة 1086. يعني متى يجب عليه ولا يجب له الرد؟ إذا كان هناك أجرة، أما إذا كان مجان فلا يجب. خب ارجعوا إلى مسألة 1086، هذا بالنسبة إلى العمل الذي أوصي إليه فيه أو أوصى إليه فيه كالبيع والشراء وأداء الديون ونحو ذلك من الأعمال التي هي موضوع ولايته، واضح؟ بالنسبة إلى مثل هذه الأعمال لا بد من الأجرة، إلا إذا رضي الوصي أن يعمل هذه الأمور مجانا فلا يجب عليه. أما لو أوصى الميت بأعمال أخرى مثل أن يوصي الميت إلى غير أن يحج عنه، فالستين أو يصلي عنه أو نحو ذلك، أو نحو ذلك، لم يجب عليه القبول حتى لو لم يعلم بذلك في حياة الموصي، بل ولو قبل في حياته ايضا قبل قبل في حياة الموصي، مع ذلك لا يجب عليه العمل ما دام العمل مجاني. فإن كان أوصى إليه بالعمل مجانا مثل أن يحج قال حج عني أو اقضي عني الصلاة مجانا فقبل قبل قال قبل لم يظهر جواز الرد بعد وفاته، لا يظهر، لأنه يجوز لهذا الوصي أن يرد بعد وفاته يقول أرد هذه الوصية لن أعمل بها، لم يبعد جواز الرد بعد وفاته. بعد ذلك أكو مسألة هم تلحق بالمسألة السابقة، مسألة 87 يقول إذا جعل له أجرة معينة قال له حج عني بمئة دينار، فشفتين الميت قبل وفاته قال لزيد حج عني بمئة دينار، كان هذا القول إجارة، فإذا قبل شفتوا وياي، فإذا قبل صحة الإجارة كان إجارة ووجب العمل بها. نار المسكين يا شيخ محمد رضا حج عني بمئة دينار إجارة غاية الأمر، متى تنفذ الإجارة؟ بعد وفاتي. مشري كان إجارة، الشيخ محمد رضا يتملك المبلغ من حين العقد الإجارة بعد، كان إجارة ووجب العمل بها وله الأجر إذا كان قد قبل في حياته، وهذا إذا كان القبول في حياته، وإلا إذا لم يقبل في حياته لم يجب، لأن العاقل إنما يكون بين شخصين حيين بعد مثلي، وإلا لم يجب إذا لم يقبل في حياته. ولو كان بأجرة غير معينة قال حج عني بأن قال له حج عني بأجرة المثل، ما أكو أجرة لكن أجرة غير معينة، في المثال السابق كانت أجرة معينة 100 دينار، أجرة معينة 100 دينار معينة صحيح، يعني أجرة محددة. أما إذا كانت الأجرة غير محددة بأن قال له حج عني بأجرة المثل، أجرة المثل يعني شنو؟ الأجرة المتعارفة، قلنا سابقا أكثر من مرة، ولم تكن الأجرة معلومة عندهما حينما تلفظا بهذا اللفظ، كانت الأجرة مجهولة لا يعرفان أجرة المثل كم، أجرة المثل 100 دينار 200 دينار لا يعلمان، ولم تكن الأجرة معلومة عندهما فقبل في حياته الوصي في وهو والميت لم لا يزال حيا، الوصي قبل قال نعم أقبل، مع أنهما كانا يجهلان بماذا بأجرة المثل كان، فقبل في حياته لم يبعد أيضا عدم وجوب العمل بالوصية وجريان حكم الإجارة الفاسدة. لماذا أيها السيد الخوئي يقول لأنه يشترط في صحة الإجارة العلم بالأجرة في كتاب الإجارة؟ نحن تقدم منا أكثر من مرة في كتاب الإجارة لابد من تحديد ماذا؟ من تحديد الأجرة، ورجعوا إلى كتاب الإجارة فتجدون هذا الأمر مذكور هناك، تقدم أكثر من مرة في كتاب الإجارة. يشترط في كل من العوضين أن يكون معلوما بحيث لا يلزم الغرر على الأحوط، بعد مسألة 372 مباشرة، بعد مسألة 372 هناك أشار السيد الخوئي رحمة الله عليه. إذن السيد الخوئي هنا يجري يقول هذه إجارة فاسدة ولا يجب العمل بها. لم يبعد أيضا عدم وجوب العمل وجريان حكم الإجارة الفاسدة، إجارة فاسدة بعد لا يعمل بها. ولو كان بطريق الجعالة، تذكرون الجعالة، جعلت لك دينارا إذا صبغت الجدار، ولو كان بطريق الجعالة لم يجب العمل، لم يجب العمل، لكنه يستحق الأجر على تقدير العمل. لو فرضنا أنه عمل هذا العمل لكنه يستحق الأجر الصح، يستحق الجعل أصح من الأجراء يستحق الجعل على تقدير العمل. ليش لصدق الوصية حينئذ الجعل؟ يعني للثمن هذا الذي ذكر، المبلغ الذي ذكر. الأجرة إذا كان حاج، إذا كان حاج من أصل التركة، إذا كان حاج واجب يعني، وإلا فمن الصدور. مسألة 1088، تثبت الوصية التمليكية بشهادة مسلمين عادلين وبشهادة مسلم عادل مع يمين الموصى له. طب الوصية التمليكية، تتذكرون أننا قسمنا الوصية إلى تمليكية وعهدية، صحيح؟ الوصية التمليكية كأن أقول أوصيت بهذا الكتاب لزيد، هذه وصية تمليكية تثبت بشهادة مسلمين عادلين وبشهادة مسلم عادل، وبشهادة مسلم عادل مع يمين الموصى له. متفقين؟ مع يمين الموصى له. ليش تثبت بشهادة مسلم عادل مع يمين الموصى له؟ يعني شاهد ويمين، لأنه في الوصايا المالية في الخوي كما يشير في تكملة المنهاج، في الوصايا في الدعوى المالية تثبت الدعوى المالية بيمين بشاهد ويمين، وهذه دعوى مالية فتثبت بشهادة مسلم عادل مع يمين الموصى له. هذه أشار إليها السيد الخوئي في تكملة المنهاج، نحن درسنا تكملة المنهاج قبل هذا الباب. وبشهادة مسلم عادل مع يمين الموصى له، يعني شاهد ويمين، لكن أي يمين؟ يمين الموصى له صاحب المال. فاصل. وبشهادة مسلم عادل مع مسلمتين عادلتين، شاهد وامرأتين، شاهد وشاهدتين، كغيرها من الدعاوى المالية. كل الدعاوى المالية تثبت بهذا الأمر كما أشار إليه سيد الخوئي هناك. خب، مسألة 1089، تختص الوصية التمليكية، تختص يعني في قبال الوصية العهدية، في قبال الوصية العهدية. تختص الوصية التمليكية بأنها تثبت بشهادة النساء منفردات، 4 نساء فقط تثبت بها الوصية التمليكية، فيثبت ربعها بشهادة مسلمة عادلة. ما كانت امرأة عادلة تثبت بها ربع الوصية التمليكية، ونصفها بشهادة مسلمتين عادلتين، وثلاثة أرباعها بشهادة 3 مسلمات عادلات، وتمام الوصية التمليكية أيضا تثبت بشهادة 4 مسلمات عادلات. 4 نساء تثبت تمام الوصية بلا حاجة إلى اليمين في شهادتهن. أيها السيد الخوئي، ليش تقول تختص الوصية التمليكية؟ قلنا تختص في قبال الوصية العهدية، يعني الوصية التمليكية تثبت بهذه الأمور، أما الوصية العهدية فلا تثبت بهذه الأمور، واضح؟ خب. ولا يقصد السيد الخوئي كما قد يتوهم البعض أنه الوصية التمليكية فقط من بين الأمور هي التي تثبت، لا، هناك أمور عديدة أيضا تثبت، مثل الدية، الدية تثبت أيضا بهذه الأمور، تثبت الدية بهذه الأمور. خب، فكما أشار إليه سيد الخوي في مسألة 105 من كتاب الشهادات في تكملة المنهاج، أشار إلى أن الدية وغيرها الأمور المالية التي من هذا القبيل تثبت بتفصيل مرة في تكملة المنهاج. خب، مسألة 1090، الوصية العهدية، وهي الوصاية بالولاية، لا تثبت إلا بشهادة مسلمين عادلين. الوصية العهدية وهي الوصية بالولاية، بأن أوصي لشخص من يكون وليا على الوقف، أو يكون وليا على أولادي، أو ما شابه ذلك. هذه الوصية العهدية لا تثبت إلا بشهادة مسلمين عادلين. جيد. تثبت الوصية التمليكية والعهدية، يستدرك الآن، بشهادة كتابيين، كتابيين يعني شنو؟ مسيحيين أو يهوديين مثلا أو مجوسيين، بشهادة كتابيين عدلين في دينهما. عدلين في دينهما ليس في دينهما، لأنهما ليس عدلين في دينهما بعد. من ينكر نبوة النبي هو عادل، جزما ليس بعادل. كتابيين عدلين في دينهما عند عدم عدول المسلمين، عند عدم وجود العدول من المسلمين. هذه الآية القرآنية نصت عليها فيما إذا كان الإنسان في السفر وحضرته الوفاة، ولم يكن عادة ما دام الإنسان في نفس المدينة يحصل على أشخاص عدول، أما إذا كان خارج المدينة لا يجد العدول موجودة كما لو كان في السفر. وفي الزمن القديم كانت تحصل هذه الأمور، أن الإنسان يسافر مع أهل الكتاب مثلا فتحضره الوفاة ويريد أن يعهد يوصي، فيمكنه أن يوصي بحضور اثنين من أهل الكتاب إذا كان عدلين في دينهما كما نصت الآية. عند عدم عدول المسلمين، هل تثبت بشهادة غيرهما من الكفار غير هذين العدلين في الكتابيين؟ يقول ولا تثبت الوصية التمليكية والعهدية بشهادة غيرهما من الكفار. السيد الخوئي أطلق تبعا لإطلاق الآية، السيد الخوئي أطلق تبعا لإطلاق الآية، الآية مطلقة. بعض الفقهاء ربما قيدوها بأن يكون من أهل الذمة. تعرفون الفرق بين أهل الذمة وغيرهم؟ أهل الذمة هم نفس الكتابيين لكن الذين ارتبطوا بعهد ذمة مع المسلمين. مسألة 1092، تثبت الوصية التمليكية بإقرار الورثة جميعهم إذا كانوا عقلاء بالغين وإن لم يكونوا عدولا. بالتسنين الوصية التمليكية، لأن أوصيت أنا قبل وفاتي بأن يعطى، أوصيت بهذا الكتاب لزيد، أوصيت بهذا الكتاب لزيد، هذه وصية تمليكية كما أشرنا. خب إذا أقر جميع الورثة بهذه الوصية حتى لو لم يكونوا عدول تثبت. ليش؟ لأن هذا المال إما هو لزيد أو لمن؟ أو للورثة، أليس كذلك؟ خب والورثة على كلا التقديرين يقرون به لزيد، وإخبار العقلاء على أنفسهم جائز بعد. يقول إذا كانوا عقلاء بالغين وإن لم يكونوا عدولا. خب وإذا أقر بعضهم دون بعض، بعض الورثة أقروا وبعض الورثة لم يقروا، تثبت بالنسبة إلى حصة المقر. افترضوا أني أوصيت، قلت أوصي بمئة دينار لزيد وكان ورثتي اثنان، جيد، أحد الورثة أقار، أحد الورثة أقار ورثتي اثنين، أحدهما أقر الثاني لم يقر، ما هو الحكم في مثل هذه الحالة؟ تثبت في حصة المقر فقط، يعني من أقر منهما نخرج 50 دينار من حصته ونعطيها لزيد. وإذا أقر بعضهم دون بعض، وإذا أقر بعضهم دون بعض تثبت بالنسبة إلى حصة المقر دون المنكر. حصة المقر تثبت به، أما المنكر فلا نلزمه بإخراج صاحبه. نعم إذا أقر منهم اثنين من الورثة أقر بالوصية وكان عدلين تثبت الوصية بتمامها. ليش؟ من يقول لي ليش؟ لأن شاهدين عدلين موجودين وقولهما من الورثة ما يضر هذا. خب وإذا كان عدلا واحدا تثبت أيضا مع يمين الموصى له. افترض واحد من الورثة عادل وهو شهيد، تثبت مع يمين الموصى له. ليش؟ لأنها دعوة مالية، وقلنا سابقا أن الدعوة المالية تثبت بشاهد ويمين. خب مثلا 1093 ونختم بها الدار، تثبت الوصية العهدية بإقرار الورثة جميعهم، جميع الورثة يقرون. إذا أقر جميع الورثة تثبت الوصية العهدية. خب وإذا أقر بعضهم ثبت بعض الموصى به، ثبت بعض الموصى به. أوصيت قلت بعد وفاتي أعطوا لزيد 100 دينار. شوفوا هذه مو وصية تملكية، نحن صرحنا فرق بين أن أقول أوصيت ب100 دينار لزيد بعد وفاتي، هذه وصية تملكية، وبين أن أقول أعطوا 100 دينار لزيد، لما أقول أعطوا أعهد إليهم أن يعطوا، هذه يقال وصية عهدية، لأني أقول أعطوا مو أقول أوصيت ب100 دينار لزيد، قلت أعطوا زيدا 100 دينار. تعرفون الفرق بين الموردين؟ أشرنا أكثر من مرة إلى هذا الفرق. يقول كلام عن مثل هذه الوصية، إذا قلت أعطوا لزيد 100 دينار، يقول تثبت الوصية العهدية بإقرار الورثة جميعهم، وإذا أقر بعضهم ثبت بعض الموصى به. طبعا الوصية العهدية المقصود فيها الوصية بمال مو الوصية بالولاية هنا، وين أطلق، لكن المقصود بها الوصية العهدية بالمال، الوصية العهدية بالمال بأن يقول أعطوا زيدا 100 دينار، هذا المقصود في هذا في هذه المسألة. لا تغفلون، لأن الوصية العهدية على أنحاء، منها أن أوصي بأن أقول أعطوا زيدا 100 دينار، هذه وصية عهدية، وترى أقول أوصي إليك بالولاية على أولادي، هذه وصية عهدية لكن مو بمال بل وصية عهدية بالولاية، هذه لا تثبت بإقرار الورثة. بالتسليم. فهناك لا معنى أي وصية عهدية، نفس الوصية العهدية تنقسم إلى أقسام. تثبت الوصية العهدية بإقرار الورثة جميعهم، وإذا أقر بعضهم ثبت بعض الموصى به على نسبة حصة المقر، على نسبة حصة المقر فاصل وينقص من حقه، ما ينقص من حصة بقية الورثة. نعم إذا أقر اثنان عدلان منهم ثبتت الوصية بتمامها، لأن شاهدين عادلين بعد. فصل في منجزات المريض، مسألة 1094 وما بعدها، يأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.